إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب أصول التفسير نفتح صفحة 160. هو جاب بعد احنا انتهينا من مناهج المفسرين، وبعد مناهج المفسرين أورد باب في صفحة 128 قال إعراب القرآن، وبعد هذا الباب ذكر وجوه النظائر. والحقيقة يعني ده إقحام في للكتاب أو لما جعل من أجل الكتاب، لأن هو الكتاب يتكلم على مناهج المفسرين مش بيتكلم على علوم القرآن، فهو دخل هنا أبواب من علوم القرآن في الكتاب. وطبعا وجوه النظائر أفردنا لها كتاب كامل بنشرحه، فمش في حاجة أننا أرجع للكلام. وإعراب القرآن أيضا هيأتي معنا في الإتقان، فبرضو مش محتاجين نقف عنده هنا. وكما قلت أرى والله أعلم ده إقحام في الكتاب للمنهج. ليه؟ لأنه أنت بتكلم في أصول التفسير، يعني أو مناهج المفسرين أصل الكلام، أصول التفسير ومناهج المفسرين وإيه الطرق اللي استعملوها. فمش يعني الله أعلم يعني لعله ليه وجهة نظر صحيحة، أنا يعني ما، لكن ده اللي واضح ليه. على كل، إعراب القرآن هناخده في الإتقان، والوجوه النظائر إحنا بالفعل بندرسها في كتاب منفصل، فمش في حاجة إن إحنا نكرر تاني الأبواب. انتقل في باب 160 صفحة 160 انتقل لمسألة قواعد التفسير، وده اللي ليه علاقة بكتابه اللي هو بيتكلم فيه قواعد التفسير. طبعا قواعد التفسير لها مصنفات منفصلة ولها كتب منفصلة، منها مثلا قواعد الحسان السعدي من الكتب المشهورة الجميلة، وفي كتاب أوسع منه وأشهر لحد أحد المعاصرين اللي هو اسمه الدكتور خالد السبت، أحد المعاصرين، عمل قواعد برضو في التفسير، عمل مجلدين كويسين لم فيهم يعني أجمع فيهم قواعد كثيرة، وبينقل نقلات كلها عن السلف، ونقل كثيرا برضو في كتابه عن الإمام السعدي، لكن هو كتابه أوسع من السعدي، يعني السعدي كتابه أقل مختصر أكتر، هو توسع قوي في قواعد التفسير فعمل مجلدين يحمد عليهم جزاء الله خير على ما قدم من جهد. ده بالنسبة لقواعد التفسير. هو هنا بدأ الكلام يقول القواعد لغة جمع قاعدة، وهي أساس الشيء سواء كان حسيا مثل أساس البيت، ومنه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قواعد البيت معروفة، وقال أو سواء كان معنويا كقواعد العلم وقواعد اللغة. قال القاعدة اصطلاحا حكم ينطبق على معظم جزيئاته، وقواعد التفسير هي الأحكام الكلية المنضبطة التي يتوصل بها إلى بيان معنى الآية أو ترجيح أحد الأقوال فيها. ويظهر من التعريف أن قواعد التفسير تنقسم إلى قسمين، القواعد العامة في التفسير، قواعد الترجيح في التفسير. يعني وقسم قواعد إلى قواعد عامة وقواعد يعني إلى قسمين، قواعد العامة هي القواعد العامة في التفسير، وقواعد الترجيح في أمور المفسر لابد يلتزم بها عند التفسير، دي قواعد عامة مينفعش يخرج عنها. وفي بقى حاجة تانية في الترجيح، لما يجي مفسر يرجح قول عن قول، إيه حجته في الترجيح؟ يعني يجي كلام مثلا، هيجي معنا طبعا الأمثلة دي، لكن عايز أقول إن في قواعد للترجيح وفي قواعد عامة. القواعد العامة مينفعش يخرج عنها المفسر، واضح؟ القواعد العامة مينفعش يخرج عنها المفسر، ليه؟ دي منضبطة بأحكام كلية مينفعش يخرج عنها، وهنقول ايه هي القواعد العامه ما ينفعش يخرج عنها. قواعد التفسير بتختلف من عالم لعالم بحسب المنهج اللي صار عليه والخطه اللي عملها لتفسير كتابه، وكل الكلام ده هيبان. المهم، فهو ذكر ان القواعد المتعلقه بطرق التفسير ومنها اختلاف القراءات في الايه يعدد معانيها. اذا عرف التفسير من جهه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجه الى قول بعده. طبعا قال الكلام ده بتاع 5-6 مرات لو تلاحظوا احنا ماشيين في الكتاب. القول الذي تؤيد ايات قرانيه مقدم على ما عدم ذلك، برضو الكلام ده قاله. قول الصحابي مقدم على غيره، برضو الكلام ده ذكرناه لو تفتكر. اذا اختلف السلف في تفسير الايه على قولين لم يجزي لمن بعدهم احداث قول ثالث، ايضا ده قلناه. كل القواعد دي ذكرت، لكن هو هنا بيذكرها على وجه الاجمال وهيبتدي يفسر. ثانيا قال القواعد الأصولية، كل عام يبقى على عمومه حتى يخصص. العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم. كل دي قاعدة عايزة شرح، كل كلمة دي عايزة شرح. إذا دار اللفظ بين الإطلاق والتقييد فإنه يحمل على إطلاقه. الكلام ده لا غير صحيح على الإطلاق، إطلاق لا كده، ده الكلام ده فيه تفصيل كتير. اللفظ لو كان لفظ بين الإطلاق والتقييد يحمل على إطلاق، لا ده وجه، ده وجه، لا لا إزاي؟ أنا عندي مطلق ومقيد، ليها أحكام كتيرة جدا، ليها أحكام كتيرة جدا. إذا اتفق السبب واتفق الحكم، قول واحد يحمل مطلق على مقيد، ما تاخدش على الإطلاق. ده إجماع من العلماء. إذا اتفق السبب والحكم حمل المطلق عن مقيد قول واحد، إذا اختلف السبب والحكم فليه حكم، إذا اختلف الحكم والسبب إذا الموضوع طويل. مش هو جايب هنا كده يعني وجه من الوجوه المطلق والمقيد يعني. إذا اختلفت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية قدمت الشرعية برضو إلا تكون في قرينة. إذا اختلفت الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية قدمت العرفية. لا تصح دعوى نسخ في الآية إلا إذا صح التصريح بنسخها. تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ. طبعا القول المجمع عليه أولى بتأويل القرآن. دي القواعد اللي هو ذكرها، القواعد الأصولية. أنا عندي قواعد متعلقة بالتفسير، قواعد متعلقة بطرق التفسير، وذكر ايه هي، وقال في القواعد المتعلقة بالأصول، أصول الفقه وأصول اللغة وأصول القواعد المتعلقة باللغة. قال التفسير يكون بالأغلب الظاهر من اللغة، ليس كل ما يثبت، نمرة اتنين، ليس كل ما يثبت في اللغة يصح آيات القرآن عليه، يصح حمل آيات القرآن عليه. صح طبعا، مش كل كلمة في اللغة ثابتة يبقى أحمل القول عليه. إذا تجاذب المعنى والإعراب في كلمة واحدة يقدم المعنى ويؤول لصحة الإعراب. مظبوط، لأن الإعراب يتبع المعنى مش المعنى اللي يتبع الإعراب، ودي هنقولها في علوم القرآن. لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على مصطلح حادث. طبعا إذا حمل عدد إذا احتمل عود الضمير إلى جميع المذكورين حمل عليه. إذا لم يحتمل عود الضمير إلى جميع المذكورين حمل على أقرب مذكور. إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. طبعا إعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدر. يعني لو في تقدير وفي قول ثابت وقول مقدر يقدم الثابت على المقدر، ودي هنقولها في علوم القرآن. التفسير الموافق لرسم مصحف أولى من المخالف، برضو دي في علوم القرآن هنقولها. التأسيس أولى من التأكيد. القول الموافق للسياق يقدم، مفيش كلام. القواعد التي استنبطها العلماء كثيرة لا يمكن استيعابها في هذا العاجلة، وليس بوسعنا أيضا التمثيل لكل ما ذكرنا خشية الإطالة، وسنقتصر على التمثيل بعدين. قال طبعا دي القواعد اللي العلماء استعملوها، انا مش هقدر اشرحها كلها لان ده مش مجال لشرحها، لكن هو عايز يذكر نبذه عن كل مجموعه من المجموعات القواعد اللي ذكرها. فاول حاجه قال القواعد المتعلقه بطريق او بطرق التفسير، بطرق التفسير. لان انت هو عندك هنا ذكر قواعد متعلقه بطرق التفسير، وهو القواعد الاصوليه والقواعد اللغويه المتعلقه باللغه. فبدا باول نوع اللي هو القواعد المتعلقه بطرق التفسير. قال اول حاجه فيها ايه؟ اختلاف القراءات في الايه يعدد معانيها. طبعا لو الايه فيها اكثر من قراءه ممكن يديني اكثر من معنى. وقال هنا لا يخلو اختلاف القراءات من حالتين. الاولى ان يكون الاختلاف في وجوه النطق بالحروف والحركات كالإظهار والإدغام والإمالة والمد ونحو ذلك، وهذا لا تعلق له كبير في التفسير. طبعا الاختلاف في الإمالة والإدغام والإظهار ده ما بيأثرش على التفسير. الحالة الثانية في اختلاف القراءات أن يكون الاختلاف في الكلمات أو اختلاف الحركات الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى، وهذا له تأثير في المعنى في التفسير. مظبوط، يعني أنا لو اختلاف الكلمة في القراءة في الكلمات نفسها، اختلاف في الحركه او الاختلاف في الكلمات او اختلاف في الحركه نفسها، الحركات نفسها الضم والفتح والكسر ده، او في الكلمه نفسها تقرا بطريقه مختلفه، ده ليه تاثير في التفسير. طبعا ما فيش كلام. يعني هو ضرب مثلا هنا، قال في قوله تعالى ذو العرش المجيد، ذو العرش المجيد بالضم لو قرات بالضم يبقى وصف لمين؟ لذو العرش الله عز وجل. ولو قرأت بالجر وفي قراءة بالجر يبقى ذو العرش المجيدي، يبقى الجر صفة للعرش. واضح؟ يبقى هنا الحركات أثرت على التفسير، ليه؟ لأنه لو بالرفع هتبقى صفة لله تبارك وتعالى، لو الكلمة المجيد بالكسر يبقى صفة للعرش، يبقى أكيد دي حاجة ودي حاجة. القراءتين دول هنا لها إيه حكم الآيتين، لهم معنى ده غير المعنى ده. وطبعا أمثلة كثيرة على هذا، هو ضرب مثل بسيط. طبعا الكلام ده لو أحيانا الله خدنا قواعد في التفسير هنقوله بشكل أوسع ويعني وأمثلة أكتر عشان يتضح المعنى، لكن أنا هنا ماشي معاه على وجه العجالة، يبقى خدنا فكرة عن المفسرين إزاي بيفسر. عشان قواعد في التفسير لسه قدامنا عشان نوصل لها، فيعني الله أعلم يعني. إذا عرف التفسير من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده، ما فيش كلام. قال ابن تيمية: مما ينبغي أن يعلم أن تفسير القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، مش محتاج لأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فسر آية، أكيد مش محتاجة بقى للعالم ولا للمفسر ولا للصحابة ولا حد خالص. قول النبي لا يقدم عليه قول أيا كان هذا القول. وضرب مثال كتير العلماء بيستعملوه، قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. روى ابن مسعود إنه شق المسألة دي على الصحابة، شرحنا الكلام ده كتير في أكثر من موضع في كتب علوم القرآن. ولما شق الأمر على الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ليس كما تظنون، اللي هو الظلم اللي الإنسان بيظلم نفسه بيه، ولكن ألم تقرأ إلى قول الله تعالى أو قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين إن الظلم مش اللي أنتم خايفين منه، ظلم الإنسان لنفسه بالمعاصي والهفوات والغلطات، ولكن معناه هنا الشرك الأكبر. فبين معنى الآية، انتهى الموضوع، روحش بقى أي تفسير على وجه الأرض وشوف الآية معناها إيه أو معنى الظلم هنا إيه. خلاص عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كل الأقوال تبقى باطلة أمام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال القاسمي: وبالجملة فلا يعلم مخالف من الصحابة والتابعين في تفسير الظلم هنا بالشرك وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك. خلاص. وطبعا وخالف ذلك الزمخشري المعتزلي، حيث قال الإمام، طبعا الزمخشري معروف أنه يعني معتزلي، قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لا، لم يخالطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم الكفر، رفض تمام. فبيروح واحد معتزلي يجيب الآية دي على إنه لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي إنسان بيظلم نفسه ده يبقى رايح في داهية، ده كلام المعتزل، هم بيكفروا مرتكب الكبيرة أو مش بيكفروا، بيقولوا منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم لكنه خلط في النار. يعني النتيجة واحدة، هم والخارج نهاية الحكم واحد، بالنسبة له مرتكب الكبيرة مات بدون توبة وهو مخلط في النار. لم يطلقوا على لفظ المعتزل، لم يطلقوا على لفظ الكفر، ولكن اعتقدهم أنه هو مخلط في النار، يعني حكم الكافر، وإن لم يطلقوا عليه لفظ الكفر صراحة. وطبعا رد عليه أبو حيان الأندلسي فقال: وهذه دفينة اعتزال، أي أن الفاسق ليس له الأمن إذا مات مصرا على الكبيرة. وقد فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرك فوجب قبوله. بيقول لك دي دفينة، حتة كده اعتزالية ما تاخديش بالك منها لو كنتش دارسة عقائد الفرق، تيجي تمسكي كتاب زي بتاع الزمخشري، مع انه بيتكلم في اللغة ولتوسعات ولتفسير كبير واسع، فتدخلي تقومي واخدة كلمتين عاجبينك سواء في الموضوع ده او غيره، تقعي في حيث بيس لو ما فيش دراسة للفرق وما فيش معرفة بعقائد الفرق الاخرى. طبعا لحمل الزمخشري على مخالفة تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقاد المعتزلة: الفاسد من مرتكب الكبيرة نخالد في النار. طبعا لا شك ان تفسير الرسول اولى من اي بشر. ده كده وجه على السرعة. القاعدة الحاجة التانية في قاعدة التفسير، القاعدة الأصولية، قال هنذكر منها أربعة، هو ذكر 10 على وجه الإجمال، وقال هيتكلم على 4 فقط منها، يعني زي تقول إيه بيدينا فكرة عن كل حاجة. أول حاجة: كل عام يبقى عن عمومه حتى يأتي ما يخصصه. كل عام يعني كل شيء لفظ عام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. تمام. أي لفظ عام يفضل على العموم، ما أقدرش أقول ده خاص إلا بقرينة أو دليل على تخصيص العام، لكن أصل في العام العموم. بمعنى أن لفظ الآية الذي يحتمل أكثر من معنى يفسر بكل هذه المعاني حتى يكون دليل على تخصيص. دي قاعدة مهمة جدا يا جماعة، جدا. واكثر حد من امام من ائمه المفسرين استعملوها الامام شيخ المفسرين الطبري، وهو اورد هنا ليه بعض الايات اللي وقف عندها وطبق هذا المنهج العظيم الجليل. منهج ايه؟ انه انا عندي كلمه في القران تحمل اكثر من معنى، ما اقولش اخد بعض افراد المعنى. غلط، لان لو اخذت بعض افراد المعنى يبقى انا خصصته بدون دليل. اصحي معايا، الكلمه تحمل اكثر من معنى، من معنى. انا لو اخذت معنى واحد من معاني، يعني افترض الكلمه تحمل خمس معاني مثلا، رحت انا قايله المعنى الكلمه دي حاجه من خمسه، يبقى انا اخذت بعض افراد العام، وده غلط، لان تخصيص العام يحتاج الى دليل. فاذا اطلق اللفظ، اذا اطلق اللفظ يبقى المفروض ان هو ايه، يحمل على اطلاقه الى ان ياتي دليل بالتخصيص. لفظ عام يحمل عنه عام، لما اشوف بقى تخصيص او تقييد ده موضوع تاني. وهضرب لك مثلا، هو هنا بيقول ايه؟ قال الامام الطبري رحمه الله: غير جائز ادعاء خصوص في آية عامة ظاهرها، في آية عامة ظاهرها، الا بحجة يجب التسليم بها، الا بحجة يجب التسليم بها. يعني ايه اللي احنا قلناه ده؟ يعني وضرب مثل، قال تعالى في سورة البلد: ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لو مسكت التفسير العلماء هتلاقي عالم يقول لك ايه المراد به بوالد وما ولد، قيل ادم وولده. بعض العلماء يقول لك ايه الوالد ادم وولده اللي هم بني ادم. واحد تاني يقول لك ايه لا، ده الولد ده ابراهيم، الوالد ابراهيم وولده اللي هو ما ولد اللي هو اسماعيل العاقر والتي تلد. كل واحد قال تفسير. الامام الطبري قال ايه بقى بعد ما ذكر اقوال اهل العلم في قوله تعالى ووالد وما ولد؟ قال: والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا إن الله عز وجل أقسم بكل والد وولده، لأن الله جل ثناؤه عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل، ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه. فهمت قصدي؟ يعني هو دلوقتي قال لك انا ايه اللي خليني اقول ان والد وما ولد هنا معناها ابراهيم وابنه؟ ايه اللي خليني اقول ووالد وما ولد ادم وابنه؟ ايه اللي خليني اقول العاقر والتي لم تلد؟ يعني ايه اللي خليني اخصص؟ ما عنديش تخصيص. الله عز وجل بيقسم والد وما ولد، يبقى كل والد وكل مولود ينطبق في الايه. فهمت القاعده دي؟ يبقى يبقى العام على عمومه لا يخصص الا بدليل. ده تنفعك قوي 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 لو انت بتذاكري تفسير وانت معلمة تفسير وعايزة تفسري للناس. هتيجي قدامك خمس ستة عشر اقوال في الآية، وعايزة الناس الجداد ما لهمش دعوة بالكلام الكتير ده، عايزين في الاخر الخلاصة، ايه الوجه الراجح عشان ترجحي؟ لو فهمت القاعدة دي هيبقى سهل عليك الترجيح. تقوم تقولي القول الراجح بناء على ايه؟ بناء على هذه القاعدة، ان العموم يبقى على العموم الا ان تأتي قرينة تخصصه. هضرب لك مثل على القرينة، مش جايبه هنا، اسمع مني. يعني الله عز وجل في سورة الفجر يقول: والشفع والوتر، أقسم بالشفع من الأقسام الأقسم بها، والفجر والليل عشر، والشفع والوتر. فأقسم بعدة أقسام، منها والشفع والوتر، والشفع والوتر. طيب لو نظرنا لسياق الكلام، والفجر والليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر الكلام، الإمام الطبري عند الآية دي قال: والصواب أن الله أقسم بالشفع والوتر، ولم يخصص نوعا من الشفع ولا الوتر دون نوع بخبر ولا عقل، وكل شفع ووتر مما أقسم الله به، مما قال أهل التأويل إنه داخل في قسامه هذا لعموم قسمه بذلك، لعموم قسمه بذلك. يعني إيه؟ يعني بيقول لي ربنا بيقسم بأشياء، قال والشفع والوتر ده لفظ عام، ما خصصوش، لم يخصصه، لم يخصص الشفع والوتر، يبقى المفروض يبقى كل شفع وكل وتر. الشفع ليها حاجه ليها الزوجيه، والوتر هو فرد، فينفع بقى المخلوقات. يعني من الاقوال اللي قيلت في الشفع والوتر، قيل الله الوتر والمخلوقات الشفع. قيل الشفع والوتر في الصلاه، الصلاه والزوجيه شفع وهي الوتر والركعه تبقى وتر. قيل ان هو الشفع اللي هو يوم النحر، والوتر اللي هو يوم عرفه. الكلام ده على قاعدة الطبري يمشي عامة. اصحي معايا، الإمام الطبري عمل بالقاعدة الأولى دي، اللي هو العام يبقى على عمومه ما لم يخصص، ما لم يخصص. القاعدة دي الطبري سحبها في كل تفسيره. بس مش دايما الكلام ده بيبقى 100% صح، احيانا بيبقى رأي وانا مرجوح. ليه؟ لان ممكن تظهر قرينة ترجح التخصيص هو ما عملش بيها. مثال هنا في نفس الآية دي، خلينا في نفس الآية دي، في سورة الفجر، والشافعي والوتر. هو بيقولك اللفظ يفضل عام، ما عنديش حاجة تخصصه، لا الشافع مخصص ولا الوتر يخصص، يبقى كل شافع وكل وتر ربنا أقسم عليه، كل ما يطلق عليه شفع وكل ما يطلق عليه وتر الله يخصص، الله أقسم به. يعكر عن هذا القول، يعكر عن هذا القول السياق، وهيجي معانا قاعدة السياق ومهمة، والسياق بتخليك تقدري تفسري. يعكر على قول الطبري السياق. يعني ايه يعكر عليه السياق؟ يعني انت دلوقتي لو نظرنا الى السياق هنلاقي ايه؟ والشفع والفجر وليال عشر، وليال عشر، وبعديها والشفع والوتر. يبقى جه الشفع والوتر في سياق ايه؟ في سياق الكلام على ليالي عشر. والامام الطبري وغيره من العلماء وجماهير مفسرين على ان ليالي عشر ليالي ذي الحجه اللي هي فيها اعمال الحج، منها يوم النحر ويوم عرفه اللي فيه الله بيغفر للعباد، ويوم النحر اللي فيه الذبح وطواف الافاضه واعمال سائر، يعني اعمال كثير من اعمال الحج. فتجد قول يقول لك لا، ده المقصود هنا بالشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفه اللي ربنا اقسم بيه. ليه؟ لان السياق جاء في كلام عن العشره، فيجوز ان هي الله عز وجل وليال عشر، ها يبقى اقسم بليالي العشر كلها على بعضها. وبعدين قال والشفع والوتر. ليه؟ عشان احنا قلنا لما يذكر العام ويقصص، عطف الخاص على العام يبين اهميه الخاص، صح كده؟ صح ولا مش صح؟ لما الله عز وجل عامه العطف الخاص على العام يبين ان في خصوصيه، خصوصيه لايه؟ خصوصيه لهذا الخاص، او انه ليه حاجه معينه، لانه هو ذكر من لفظ عام وبعدين خصصنا جزء منه. طب ما هو الخاص ده داخل من العام، لكن لا، عشان يبين اهميه الخاص. ماشي؟ يعني هقول لك ايه مثال عند قول الله تعالى في سوره البقره: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. طيب خلي بالك، من كان عدوا لله وملائكته، طب ما هو جبريل وميكال من الملائكه. يقول لك العلماء هو ذكر العام اهو الملائكه، وبعدين ذكر جبريل وميكال خصوصيه، يبقى هنا عطف الخاص على العام عشان يبين في حاجه مهمه قوي. يعني جبريل وميكال دول لهم شأن عظيم، لهم شأن عظيم اعلى من سائر الملائكه. فهمت قصدي؟ فالنهارده برضو نرجع بقى للمثال اللي بنقوله: والفجر وليالي عشر والشفع والوتر. وليالي عشر داخل فيها الشفع والوتر، على قول من قال ان الشفع والوتر يوم النحر ويوم عرفه اللي هو الوتر. فالليالي عشر داخل فيهم الشفع والوتر، لكن خصص الشفع والوتر وعطفهم على العام عشان يبين خصوصية هذين اليومين اللي هم يوم عرفة ويوم النحر. يوم عرفة يغفر الله جميع عباده، ويوم النحر اللي هو بيتم فيه الحج بأنه بيذبح ويرمي الجمرة الكبرى ويطوف طواف الإفاضة، وبكده ينتهي الحج، يبقى فاضل له البيات في منى، وده ممكن لو ما حصلش أي حاجة يجبره دم فانتهت أعمال الحج. فده وجه. إذن القاعدة هنا لما مشي بيها الطبري رحمه الله وجي عند تفسير هذه الآية، سحب القاعدة اللي هو ماشي بيها في كل القرآن. قالك لا، ما فيش حاجة تخصص لي العام، لكن أنا عندي سياق، سياق قد يخصص الايه العام. فدي برضو وقفة العلماء اعترضوا، قالوا لا القاعدة جميلة، بس أحيانا السياق يأبى غير التخصيص، السياق يأبى غير أنه العام يخصص. فهمتي قصدي؟ وده بقى هي ده بقى اللي احنا بنقوله في مساله العلم، انه انا هي مش كتاب اقراه في علوم قران، او كتاب اقراه في عقيده، او كتاب اقراه في اي ماده واقعد على الكرسي ادرس، هقع في طماط. فهي القضيه افهم بقى الكلام ده، هتفهمي الكلام ده كويس هترتاحي جدا لما تقعدي ان شاء الله ربنا يرزقك وتفسري، تبقى بتفسري على بيان، على بينه وعلى دي قاعده غايه في الاهميه، اكتبي جنبها مهم جدا جدا وانا اقف لها في قاعده في التفسير باذن الله. مثلا برضو هو ضرب مثل هنا، قال في تفسير قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. ذكر أقوال العلماء في المنافع، قال إيه؟ قيل التجارة، ابن جرير الطبري برضو، وقيل الأجر في الآخرة، والتجارة في الدنيا، وقيل العفو، وقيل المغفرة. يعني هو بيعمل إيه الطبري؟ رائع رائع، يجيب كل أقوال العلماء، أو يجيب الآثار والاحاديث والاثار، ولو في حديث خلاص الموضوع بينتهي، في اثار والاثار الصحيحه بتاع، بنجيب اقوال العلماء في الايه، وان هو يرجح بناء على القواعد اللي هو حطها والقواعد العظيمه في التفسير اللي هي متبعها العلماء. بعد ما ذكر معنى المنافع واقوال العلماء في كلمه منافع في سوره الحج، قال ثم قال: واولى الاقوال عندي، دي دايما كلمه الطبري رحمه الله، واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك ليشهدوا منافع لهم من العمل الذي يرضي الله والتجارة، وذلك أن الله عم منافع لهم جميع ما يشهد له الموسم، ويأتي له مكة أيام الموسم من منافع الدنيا والآخرة، ولم يخص من ذلك شيئا من منافعهم بخبر ولا عقل، فلذلك على العموم في المنافع التي وصفت. فذلك على العموم في المنافع التي وصلت، يعني ايه؟ بيقول لك المنافع هنا ليشهدوا منافع، ربنا ما خصصهاش، ما قالش المنفعه دي تجاره ولا عمل دنيوي ولا عمل اخروي ولا عفو ولا مغفره، قال لك كل ما ينفع يشهد في المنافع وانه جاي في المنافع سواء كان في الدنيا او في الاخره تمشي. اللي راح يحج ده عايز المغفره وعايز الاجر وعايز الغفران وعايز رحمه ربنا تنزل عليه وعايز 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 منافع دنيويه، مش شرط بقى المنافع الدنيويه التجاره، ممكن يروح يتجوز واحدة في الحج، يشوف واحدة يتعرف عليها ويتزوجها تبقى امرأة صالحة، منافع. ممكن يعمل مثلا يجي له عقد شغل هناك، منافع. ممكن يعني أقصد مش مرتبطة بالتجارة بس، كل منفعة هيشهدها الحاج تدخل تحت كلمة منافع، ما يجيش بقى خصص وقول المنفعة العفو والغفران. بقولش المنفعة الأجر في الدنيا وبس، بقولش الأجر في الآخرة والتجارة في الدنيا، ده تخصيص عايز دليل. فاهم قصدي اللي ماشي ازاي الطبري؟ يبقى انا لا اخصص، طالما كلمه منافع لم تخصص لا في القران ولا في السنه، يبقى كل منفعه تحدث للعبد اللي خرج حاج لله ينطبق عليها هذه الكلمه. منافع دنيويه ومنافع اخرويه، المنافع الاخرويه معروفه العفو والمغفره ويرجع كما ولدت امه، والمنافع الدنيويه مش قاصره على التجاره، قد تكون منفعه زي ما قلت مالهاش علاقه بالتجاره، كزواج كتعليم كعقد عمل اي حاجه، مش شرط ان هي تكون تجارة. برضو قعد يذكر امثله كثيره جدا، يعني ذكر الامام الطبري على هذا المنوال انه ذكر اشياء كثيره من هذا القبيل اللي هو اللفظ العام وان هو لا يخصص الا بدليل. يعني ضرب مثل هنا، قال برضو في تفسير الذكر في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات. قال ذكر الجصاص في تفسيره أقوال العلماء، فمنهم من قال المراد بهذا الذكر التسمية عند الذبيح، بل يذكر اسم الله قال ده التزكية عند الذبيح، ومنهم من قال الذكر المفعول عند رمي الجمار، ومنهم من قيل ويذكر اسم الله اللي هو التكبير، تكبير التشريق اللي هو التكبيرات اللي بنقولها في العيد في عيد الأضحى. الطبري قال ايه رحمه الله، ثم قال: وليس يمتنع ان يكون المراد جميع ذلك وهو التسميه على الهدايا الموجبه بالاحرام للقران او التمتع، وما يتعلق وجوبها بالاحرام ويراد بها التكبير التشريق، تكبير التشريق والذكر المفعول عند رمي الجمار، اذ لم تكن اراده جميع ذلك ممتنعه بالايه. قال طب وليه اخصصها بحاجه من دول؟ لما التسميه على الذبيحه ما ده ذكر، والذكر اللي هو عند رمي الجمار الله اكبر ويرمي الجمر برضه ده ذكر، والتكبير التشريق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله بنقولها، الله اكبر الله اكبر لله الحمد. قال ليه ايه اللي يخلينا اخصص؟ طب ليه ما اقولش التكبير يشمل كل ده؟ ان طبيعي الانسان هو بيذبح الذبيحه هيكبر بسم الله الله اكبر، وهيكبر على الذبيحه ويذبح بسم الله وهيقول بسم الله، وعند رمي الجمار هيقول برضو بسم الله أو الله أكبر، وعند تكبير التشريق هيقول برضو التكبيرات اللي بنقولها في الآية. فاش تخصيص ممكن تحمل على كل الذكر اللي بيقال في هذه الأيام المعنوات ده. يعني طبعا قال الكلام كده، ثم انتقل لقاعدة تانية مهمة برضو جدا، مسألة العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب، دي برضو قاعدة مهمة جدا الحقيقة، لا بد ان ننتبه اليها، مساله العبره بعموم اللفظ لا خصوص السبب، انه اللي مهما حصل يعني سريعا كده الايه بتنزل لها خصوص. خدنا اكيد ده وانت بتمتحني حتى في اول ما حطيت شروط لدخول الدوره قلت لا بد نمتحن في كتاب اصول تفسير أصول في التفسير ابن تيمية، وقاعد في أصول التفسير وكتاب العثيمين يعني. فوانت بتمتحني في الكتاب قلنا الكلام ده، واخد ذاكرتيه وعارفاه يعني. العلم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني ايه؟ قال يعني ما ينفعش ان انا آية نزلت بسبب خاص او لا دي نزلت عشان سببها كان كذا، لكن دلوقتي ما تنفعش. ده ضلال مبين، ده ضلال مبين طبعا، زي ما العلماء قالوا اثبتوا ان ده يعني مستحيل حد يقول الكلام ده، لان دي قاعدة مهمة جدا ونافعة جدا. وابن تيمية قال قصور عموم القرآن على اسباب نزولها باطل، فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه. ما فيش حاجة اقتصرت على سبب النزول، مستحيل. الآيات بتنزل بسبب وتبقى تشريع بعد كده الأمة، زي آية الزهار نزلت بسبب المرأة اللي جت ظهر جوز من زوجها منها، وبعد كده بقت آيات خلاص حكم في الزهار، يعمل إيه الشخص لو ظهر من امرأتي، إلى آخره من الآيات اللي لها أسباب. كل آية نزلت بسبب معين، لخاصية معينة حاجة معينة. آيات اللعان نزلت بسبب معين، وسأل صحابي عن الرجل اللي هيلاقي زوجته مع رجل يعمل ايه، وكان لها سبب، بس اصبحت قاعده وتشريع للامه في حاله نفس الموقف اللي حصل له نفس الامر هيتصرف ازاي. فدي يعني طبعا دي حاجه يعني مش محتاجه ان احنا نطيل النفس فيها. الامام السعد يقول هذه قاعده نافعه جدا، بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير وعلم غزير. ثم قال فمتى رعيت هذه القاعدة حق الرعاية عرفت أن ما قاله المفسرون من أسباب النزول إنما هو على سبيل المثال لتوضيح الألفاظ، وليست معاني الألفاظ والآيات مقصورة عليها. فقولهم نزلت في كذا وكذا معناه أن هذا مما يدخل فيها ومن جملة ما يراد بها، مش كلام طبعا، ما فيش كلام. ومن الناس من يعجبه قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قيل أنها نزلت في الأخنس ابن شريك، ابن شريق. طبعا ده قول محمد بن كعب القرظي في الآية، مش بصدد تحرير سبب النزول، لكن عايز أقول نزلت في شخص. هل الكلام ده ما ينطبقش على كل من تلبس بهذه الصفة الذميمة، إن هو يبقى يقول يظهر بحال ولما يتولى ويبعد عن الناس يظهر في حال تاني؟ أكيد يعني. وجاب ذكر أكثر من سبب طبعا، والقاعدة واضحة جلية مش محتاجة ان احنا يعني نقف فيها كتير. ومعلوم مثلا انه حتى اذا قال الله تعالى من اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، خلاص. قال ابو حيان الاندلسي بعد ان ذكر الاقوال في سبب نزولها وظهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد، كل من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه اي مسجد، والعموم هنا كان سبب نزوله خاصة، فالعبرة به لا بخصوص السبب. حتى لو كان نزل بسبب خاص، لكن العبرة بعموم اللفظ. كل من منع مساجد الله يذكر فيها اسمه، كل من أغلق مسجد، كل من صد الناس عن الصلاة في المسجد أو أي أعمال خيرية في المسجد، ده هينطبق عليه هذا الحكم اللي هو أظلم الناس في هذا الباب. فالعبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب. نزلت الآية بسبب خاص، نزلت الآية على بعض الناس أو أفراد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان لها سبب نزول. السبب ده طالما ثبت في القرآن ونزلت في القرآن يبقى هي حكم وتشريع للأمة إلى أن تقوم الساعة، مش انتهت بانتهاء المناسبة اللي نزلت من أجلها. طبعا دي قاعدة يعني من أظهر وأهم القواعد في تفسير القرآن، ولا يبقى نقع كما قال شيخ الإسلام تيمية هنقع في ضلال مبين لو الإنسان ما خدش باله ما التفتش لهذه القاعدة، زي العلمانيين والجهلة وجهلة العلمانية والناس اللي هم عايزين يفسدوا علينا جاي دينك، يقول لك لا ما اصل العبرة خلاص دي كانت اسباب، دي نزلت عشان سبب كذا، ده ايه الحاجات نزلت اصلا ما كانش عندهم حمامات، فكانوا بيخرجوا في الصحراء يجروا مش عارف يعملوا ايه، اي هلفطة واي خرافات ويلبسوا على الناس دينهم. لا انت طالبة علم تبقى واقفة ثابتة فاهمة تعلمي وتعلمي ولادك، لا ده في قواعد للعلماء من اول الصحابة قال يومنا هذا رتبوا عليها تفسير القرآن. تفسير القرآن مش بالهوى ولا باجتهاد شخص ولا اتنين ولا عشرة، لا دي أمة كاملة بتفسر القرآن، علماء فسروا القرآن وحطوا ضوابط وقواعد لتفسير القرآن بناء على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ما فسر فيه القرآن تفسير الصحابة. يعني قواعد جابوها منين؟ جابوها بناء عن ما علموا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وما علموا من تفسير الصحابة، باستقراء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم واستقراء تفسير الصحابة علموا ان المسألة مش اي حد يحط دماغه في القرآن، فعلموا ان لابد يبقى فيه لغة، ولابد يبقى فيه اعراب، ولابد يبقى فيه عموم وخصوص، وكل بقى القواعد الطويلة العريضة دي كثيرة جدا جدا. كل هذه القواعد الكثيرة جدا اللي صنف فيها العلماء مصنفات وافرادوا لها مصنفات، المصنفات دي ما جاتش من الهوى ولا جت من هواهم ولا من دماغ العالم، انما هي جاءت بالاستقراء. يعني ايه بالاستقراء؟ قرأوا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، قرأوا تفسير الصحابة، علموا منه ان هم كان لهم في اصول في التفسير. اللغة لها باب، الاعراب ليه باب، عموم اللفظ، خصوص السبب، السياق، علموا ان التفسير ماشي بهذا الطريقة، فافردوا ليه زي اي علم، زي الفقه، زي اي علم، بيفردوا ليه مصنف عشان للتوضيح والبيان من باب يعني المصالح المرسلة. كل العلوم الشريعة اللي صنفت، الكتب اللي صنفت في علوم الشريعة تتحط تحت مظلة المصالح المرسلة، حتى يفهم الناس أكتر ويعرفوا أكتر، ويفهموا إزاي العلماء بيفسروا وإيه سبق، وإزاي ابن الإمام الطبري مشي في كتابه، إزاي ابن كثير كان إزاي بيفسر، والقرطبي كذلك. كل عالم من دول تعرفي إيه الخطة اللي مشي بيها، لكن في الآخر هتلاقي كلهم عندهم أدلة من القرآن أو من السنة بهذا القاعدة. يعني باستقراء القرآن واستقراء السنة واستقراء تفسير الصحابة عرفوا أنه في قواعد معينة عشان يقدر يفسر القرآن، فخرجوها وعملوها في كتب منفصلة للتوضيح أكتر والبيان أكتر. لأن كل ما بيتقدم الزمن بالأمة كل ما المسألة بتصعب وبتبقى يعني مش صعبة، الموضوع بيصعب يعني بيزيد. الله المستعان. إن شاء الله في، طبعا هو لسه مستمر في القواعد اللي ذكرها، يعني نكتفي بهذا القدر ونرجع تتمة الكلام للمرة الحاضرة الجاية أحيانا. الله، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.